السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع سلسلة شرح كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ولازلنا في وقفاتنا مع كتاب المعاملات، ووصلنا إلى الباب 12 وهو بعنوان المزارعة والمساقة. بداية، ما هو معنى كلمة المزارعة وما معنى كلمة المساقة، وما هي علاقتها يعني حياتي أنا أو في تعاملاتي في حياتي العصرية؟ نبدأ أولا بشرح معنى كلمة المزارعة. كلمة المزارعة تعني دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. هكذا عرفها لدينا هنا في الكتاب. لدي أرض، أنا سأجعل إنسانا يزرع هذه الأرض، أو سيكون لدي مجموعة من الحبوب أدفعها إلى إنسان، هذا الإنسان سيأخذ هذه الحبوب ويزرعها في هذه الأرض، ونظير عمله لن يكون هناك مال يدفع له، إنما يكون العقد بيني وبينه أنني سأعطيه جزءا مما يخرج من هذه الأرض. يبقى إذن طبيعة المعاملة هنا لدي أنني سأدفع الأرض لمن يقوم بزراعتها، وأجرته تكون من الناتج الذي يخرج من الأرض. طبعا لو أنني دفعت إليه الأرض ليزرعها ودفعت له المال، هنا لا تكون المعاملة عبارة عن مزارعة، إنما تكون مؤاجرة، أنا أؤجره للعمل وأجرته ستكون بالمال. أما في المزارعة المعاملة مختلفة، أنا أدفع له الأرض وهو يعمل، ويكون ربحه أو الربح الخارج بيني وبينه على ما اتفقنا من نسبة الربح الذي ستحدد. هذا بالنسبة لمسألة المزارعة. طب ماذا عن كلمة المساقة؟ المساقة من اسمها، من السقيا. هنا سيكون هناك شجر قائم بالفعل، أرض مزروعة، أشجار نخيل مثلا أو أشجار فاكهة، الأشجار تظل في الأرض بخلاف المزروعات. أنا إذا زرعت قمحا فإنني سأحصد القمح وتعود الأرض كما كانت. أما بالنسبة للبساتين، البساتين تكون فيها الأشجار، فأنا يكون هناك دائما عمل متواصل على هذا الشجر، فأنا أأتي بمن يسقي لي هذا الشجر ويعتني به. فلأجل هذا يقول تعريف المساقة دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. فهنا مسألة المساقة تختلف عن المزارعة إلى حد ما. لماذا؟ لأن المزارعة سيكون هناك زرع وعمل، أما المساقة هناك الزرع قائم لكن سيكون هناك عمل، وفي كلتا الحالتين يكون أجرة العامل من الثمرة الخارجة. فيقول هنا والعلاقة بين المزارعة والمساقة أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج. الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى عقد المزارعة والمساقة، نقول إن أهل العلم اختلفوا أصلا في تكييف هذا العقد. هل هو إجارة؟ أم أنه شركة؟ أو أنه خليط ما بين الإجارة والشركة؟ لاحظ، أنا الآن أنا مالك الأرض وسأأتي بمن يعمل في الأرض، أنا مالك وهذا عامل، فهنا هل أنا أجرته؟ إذا كنت أنا قد أجرته أين الأجرة؟ ليس هناك أجرة. لماذا؟ لأنني لم أتفق معه على أجرة. وكما تذكرون عندما تكلمنا على الأجرة قلنا أن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة. أين الأجرة في هذه المعاملة؟ ليس هناك أجرة، إنما العامل يأخذ حقه من ماذا؟ يأخذ حقه من الناتج. إذن هو سيكون شريكا معي في الربح الناتج، فهل هي شركة؟ فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم في تكييف العقد بالنسبة للمزارعة والمساقاة. وللمعلومة هذا الخلاف ليس يعني من الطرف الفكري، إنما ينبني عليه بالفعل تفاصيل بعد ذلك في هذا العقد. لكن على كل حتى يعني لا نطيل الكلام في التفريعات الفقهية، نقول الراجح أن المعاملة هنا ليست إجارة. لماذا؟ لأنني لم أؤجره فعليا ولم أتفق معه على أجرة ثابتة، إنما هي معاملة مخصوصة يتم فيها دفع الأرض للعمل مقابل نظير مما يخرج من الأرض، هي أشبه إلى حد ما بالمضاربة. هل تذكرون عندما تكلمنا على عقد المضاربة؟ أنا أدفع المال إلى من يعمل لي في المال، ثم بعد ذلك يكون هناك ربح بيني وبينه. فهذا يعني قريب إلى حد كبير في يعني بالنسبة للتعامل في المزارعة والمساقاة، أنني أدفع الأرض وهو يعمل في الأرض، ثم بعد ذلك يكون الربح بيني وبينه. هذا يعود بنا إلى مسألة مهمة جدا، وهذا هو يعني لعل الأهم حقيقة من الناحية الواقعية في حياتنا المعاصرة. هل يجوز أصلا بالنسبة للإجارة أن تكون الإجارة على نسبة من الربح؟ لاحظ هذا الكلام جيدا، هذه المعاملة من المعاملات التي تكثر في حياتنا. هناك إنسان يتعاقد مع جهة معينة نظير نسبة من الربح. مثال مثلا، لو لدي طبيب، هذا الطبيب يتعامل مع مستوصف، يعني هذه معاملة كثيرة جدا. طبيب يأتي لمستوصف ويتفق مع المستوصف أنه سيعمل في المستوصف نظير الآتي، سيأتي إلى العيادة مثلا 3 أيام في الأسبوع، ويكون أجره كالآتي، أنه يأخذ نسبة 60% مثلا من قيمة الكشوفات. هنا ليست هناك أجرة محدودة، يعني الأجرة ليست محددة، هم لم يقولوا له تعال واعمل معنا لمدة 3 أيام نظير مثلا 4000 جنيه مثلا يعني، إنما قالوا له تعال واعمل معنا وربحك أو أجرك يكون بنسبة من الربح. فهل هذه المعاملة تجوز؟ هل يجوز أن تكون الإجارة، هذا هو العنوان الذي نضعه، هل يجوز أن تكون الإجارة على نسبة من الربح؟ الحقيقة هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم يرفضون هذه المعاملة. لماذا يرفضونها؟ يقولون أن الإجارة لابد أن تكون على قيمة معلومة، كما ذكرنا من شروط الإجارة أن يكون هناك العين أو المنفعة معلومة، المؤجر والمستأجر لديهم الأهلية الكاملة في المعاملة، وأن يكون نظير المعاملة معلوم، الأجرة تكون معلومة. لا يجوز أن أأتي بإنسان ليعمل عندي ولا أتفق معه على الأجرة. فهنا في هذه الحالة عندما كانت الأجرة عبارة عن نسبة من الربح، قالوا هذا ليس بمعلوم، قد يكون الربح كثيرا فتكون الأجرة كبيرة، قد يكون الربح قليلا وبالتالي تكون الأجرة قليلة. فهنا ليس هناك أجرة محددة معلومة تقطع أو تغلق باب الغرر. فلأجل هذا رفض جمهور أهل العلم أن تكون الأجرة نسبة، فيرفضون أن يأتي الطبيب ليعمل في مستوصف نظير أن يكون له نسبة من الدخل. قالوا لماذا؟ لأنه هنا إيه؟ هنا الطبيب هنا يعمل كأجير، فلا بد أن تكون له أجرة محدودة. لكن الحقيقة هناك طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، أنهم يجوزون أن تكون الإجارة على نسبة من الربح. والحقيقة هذا هو الأقرب، يعني هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن هذا يعني مسألة الأجرة تكون غير معلومة لو لم تكن النسبة معلومة. يعني لو اتفق الطبيب مع المستوصف على أن يعمل في المستوصف نظير أن يأخذ شيئا من الربح بغير أن يحدد النسبة، هنا صارت فعلا الأجرة مجهولة. لكن عندما حدد نسبة من الربح فصارت هنا الأجرة معلومة، حتى وإن لم تفاوتت، هي متفاوتة لكنها معلومة القدر. لاحظ هناك فارق بين الايه، بين المصطلحين. عندما اقول والله انت لك نسبة 50% من الربح، انت لديك نسبة معلومة، لكن بما تقول في الواقع هذا ما تراضينا عليه، ما تراضيت انا وانت على ان نتشارك في هذا الربح، فانا كمستأجر تنازلت عن شيء من حقي إليك، أنني تنازلت على شرط أن أعلم أجرتي كقيمة محددة، إنما ارتضيت أن تكون نسبة من الربح، وهذا مما لا شك فيه أنه فيه توسعة على الخلق في تعاملاتهم. ونلاحظ هذا جيدا، لاحظ المذهب الحنبلي هو من أوسع المذاهب في باب المعاملات الحقيقة، لا يضيق شروط العقود، وتجد أن مسائل المعاملات لديهم الحقيقة يعني يفتحون فيها أبواب كثيرة، وبالفعل تيسر كثيرا في حياتنا المعاصرة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، هناك معاملة أخرى أيضا بالنسبة للإجارة، هل يجوز أن تكون الإجارة على أمرين، على مرتب ثابت يضاف إليه نسبة من الربح؟ دعونا نضرب نفس المثال، لدي طبيب سيتعامل مع مستشفى على أن يكون له دخل ثابت شهري 5,000 جنيه، يضاف إليه نسبة من الربح الخارج من أجر الكشوفات، فهنا تكون الأجرة على أمرين ليس على أمر واحد. أولا قدر ثابت، أجر ثابت يضاف إليه ربح متغير، فهل هذه الصورة تجوز أو لا تجوز؟ هذه المسألة الخلاف فيها أكبر، الخلاف في هذه الصورة الثانية أكبر، لأن من جوز المعاملة الأولى اختلف حتى في المعاملة الثانية، يعني حتى الحنابلة أنفسهم اختلفوا في هذه الصيغة أن تكون الإجارة على شقين، شق ثابت وشق متغير، فقالوا أن هذا لا يجوز، إما أن تكون الإجارة على مبلغ معلوم أو أن تكون الإجارة على نسبة، أما أن نجمع بين المبلغ والنسبة فهذا رفضه طائفة من الحنابلة. لكن الحقيقة إذا نظرنا وتأملنا في الموضوع لا وجدنا أن بالفعل ليس هناك شيء يمنع، يعني حقيقة ليس هناك شيء نستطيع أن نحكم به باطمئنان أننا نمنع هذه المعاملة، لأن نفس القواعد التي سرنا عليه قبل ذلك تؤدي إلى نفس النتائج إذا طبقناها على هذه المسألة. فيعني الرأي الأقرب والله تعالى أعلم أنه يجوز أيضا أن يكون هناك معاملة بين بهاتين الطريقتين، أن تجمع المعاملة بين هاتين الطريقتين، يكون هناك قدر ثابت، أجر ثابت يضاف إليه ربح متغير، لا بأس بهذا، وهذا مروي عن الإمام أحمد وعليه طائفة من أهل العلم سواء من الحنابلة أو غيرهم. لكن الأفضل والأحوط أن تكون المعاملة إما على أجر ثابت أو أن تكون على نسبة متغيرة، هذا هو الأحوط والله تعالى أعلم. نرجع مرة أخرى إلى العقد الذي نتكلم عليه، ألا وهو عقد المزارعة وعقد المساقة. ما هو حكمه أصلا؟ ما حكم هذه المعاملة؟ قال حكمهما مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذه المعاملة المزارعة والمساقة عليها خلاف بين أهل العلم، والراجح فعلا ما ذهب إليه أهل العلم الذين قالوا بجواز المعاملة، ودليلهم دليل واضح وصريح، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت خيبر، أهل خيبر من اليهود كانوا من الذين يعملون في الحقول والبساتين، وكانت خيبر مشهورة حقيقة بالنخل وكثرة الثمار التي تخرج منها، فهم أرادوا أن يظلوا على عملهم لأن هذا هو ما اعتادوه، وحقيقة هم كانوا يعلمون طبيعة الأرض ولهم خبرة طويلة في العمل في هذه الحقول وهذه البساتين. فلأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على الآتي، أن الأرض ستكون تحت حكم المسلمين وتحت ملكهم، لكن يعاملون يهود خيبر على الآتي، أنهم يظلون في هذه الأرض يعملون بها، وتكون هناك نسبة بين المسلمين وبين اليهود، أن اليهود يعملون في هذه الأرض على أن يأخذوا نسبة من الربح، وهذه هي المساقاة بعينها، فهذا دليل واضح وصريح وصحيح. بل الحقيقة يعني بعض أهل العلم حكى الإجماع على هذه المعاملة، وهذا بالفعل يعني ما أورده الإمام ابن قدامة في المغني، قال قد أجمع الصحابة قولا وعملا على مشروعية المزارعة ولم يخالف في ذلك أحد منهم. والحقيقة يعني حكاية الإجماع طبعا بيكون فيها نزاع، لكن مما لا شك فيه أن هذا الرأي رأي قوي جدا، والمزارعة والمساقاة من الأمور أو العقود الجائزة. وإذا نظرنا إليها في العصر الحديث بالفعل نجد أن هذه المعاملة توسع من دائرة المعاملات ولها فائدة في استصلاح الأراضي. يعني أنا قد أكون إنسان لدي مال ولدي أرض، ورثت مثلا أرضا، ولكن أنا لست بمزارع وأحتاج إلى من يأتي ويعمل لي في هذه الأرض، ويكون هناك مزارع ليس له أرض، فتعم الفائدة بين الطرفين وتؤدي إلى دفع العملية يعني الاستثمارية. قال المسألة الثانية شروطها. بداية عندما نتكلم على أي معاملة، طبعا يعني في الأبواب السابقة التي ناقشناها من الواضح جدا أن مسألة المعاملة لابد أن يكون هناك طرفان يعامل بعضهما بعض، فلا بد أن تكون هناك شروط موحدة في كل المعاملات، أن يكون العاقد جائز التصرف، هذه تكون مطردة في باب المعاملات. طبعا جائز التصرف نعني به الإنسان المكلف البالغ الحر الرشيد، فحتى نصحح العقد بين هذا وذاك لابد أن يكون هذا الإنسان قابل لأن يلتزم بما يعني يوجبه عليه العقد، وهذا لا يكون إلا من الإنسان الذي يستطيع أن يتصرف، الذي يطلقون عليه جائز التصرف. الأمر الثاني قال أن يكون الشجر معلوما في المساقاة والبذر معلوما في المزارعة. لاحظ هنا يتكلم على البابين في هذا في هذه الجزئية، لدي مساقاة ولدي مزارعة. ألا بالنسبة للمساقاة فالأمر بالفعل صحيح، يعني أنا لو أتيت بإنسان وأقول له أنت ستعمل لي في هذا البستان، هذا البستان فيه 1000 شجرة، فهنا لابد أن يعلم قدر الشجر الذي سيعمل فيه، وهذا أمر سهل. الأمر الآخر بالنسبة للمزارعة يقولون لابد لصاحب الأرض أن يعطي هذا الإنسان الذي سيعمل في الأرض قدرا معلوما من البذر. لماذا؟ قالوا لأن مسألة الإجارة التي ستترتب بعد ذلك لابد أن يكون لها ضابط. يعني أنا لو أعطيت له الأرض فزرع جزءا وترك جزءا، هو أضر به هنا، يعني أنا قلت له ازرع لي فدان، هو عامل كسول فأخذ قيراطا واحدا وزرعه، هنا عادت المعاملة علي أنا بالإيه؟ بالخسارة. فهذا قالوا صاحب الأرض عليه أن يدفع شيئا معلوما من البذور ويقول له ازرع لي هذه الكمية، وبالتالي أنا علمت القدر الذي سيزرعه وهو علم القدر الذي سيزرعه، وبالتالي سيكون الناتج بعد ذلك سهل أن نتعامل عليه. فمن هنا اشترطوا هذا الشرط حتى يغلقوا باب الخلاف بين طرفي العقد، وهذا تجده مضطردا حقيقة في المعاملات في باب المعاملات، أن العلماء يجنحون دائما إلى مسألة دفع باب أو سد باب الاضطراب في المعاملة، سد باب الخلافات وسد أي باب يؤدي بعد ذلك إلى شيء من الجهالة والغرر. لكن الحقيقة مسألة اشتراط قدر معين من البذور يعني هذا ليس يعني بشرط دائما، والأرجح أن هذا يرجع فيه إلى العرف، يعني تقدر هذه الأرض وتقدر حاجة الأرض. لعلي أنا مثلا أنا لا أفهم في الزراعة، لكن الذي سيأتي ويعمل يفهم، فيقول والله مثلا لو عندك 10 فدادين تحتاج إلى قدر معين من البذور، قدر معين من السماد، قدر معين من المال من الماء، فهنا يرجع فيه إلى حاجة الأرض. وإذا حدث خلاف يرجع فيه لأهل الخبرة، والله نأتي مثلا بمهندس يقول والله هذه الأرض كانت تحتاج إلى قدر معين كذا وكذا وكذا، فهنا العامل فرط في كذا أو لم يفرط، ويكون هناك جهة للاحتكام إليها، فهذا يعني أضبط والله تعالى أعلم. قالوا ثالثا أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره. لماذا هذا الشرط؟ يعني هو يقول لا يجوز أن يكون المعاملة بيني وبين إنسان آخر على شجر غير مأكول. يعني مثلا افترضت أن أنا عندي قطعة أرض وأقول له ازرعها صبار مثلا، قالك لا المعاملة دي لا تجوز. لماذا؟ قالوا أن الصبار ليس له ثمر، أين الثمر الذي سيخرج وبناء عليه سيكون هناك المعاملة. والكلام صحيح إلى حد كبير، لأن بالفعل هنا لاحظ نحن لم نتكلم على إجارة. أنا لو أتيت بإنسان واستأجرته على أن يزرع لي هذه الأرض صبار، فهنا لا بأس، هو أخذ أجرته. إنما نحن نتكلم على عقد ليس هناك فيه أجرة، إنما فيه ماذا؟ إنما فيه نسبة مما يخرج من الأرض. طب هنا ما الذي سيخرج؟ نبات الصبار، ما الذي سيخرج به؟ ما الذي سيستفيد به؟ لكن الأوفق أن نقول أن الأجرة أو المعاملة إذا كانت على شجر قد ينتفع به وإن لم يكن فيه ثمر فهذا جائز، يعني يكون المحصول الخارج يستطاع أن يكون أن يقدر وأن يباع حتى يكون هناك شيء يستفاد به من هذا العمل. ممكن يكون هناك شجر ليس له ثمر لكن يحتاج في أوراقه مثلا، يحتاج في سقانه مثلا، يعني ممكن يكون مثلا على نفس المثال الذي ضربناه، قد يكون نبات الصبار ليس له ثمر لكن قد يكون يحتاج إليه في بعض المصانع، بعض المصانع مثلا تحتاج إلى زيت الصبار، فأنا سأزرع حقولا من الصبار في نظير أنني سأبيع هذا الصبار لبعض المصانع، هنا لا بأس، هنا يعني لم يعد هناك إشكالية في المعاملة. فمسألة اشتراط الثمر المأكول هذا أرادوا به أن يكون هناك نفع من هذه الثمرة وأن يكون المعاملة لها فائدة لطرفي العقد. رابعا أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة كالثلث أو الربع أو نحو ذلك. لاحظ جيدا هذا مصطلح، جزء مشاع وجزء معلوم، هذا يفيد شيئا وهذا يفيد شيئا آخر. الجزء المشاع بمعنى ألا يستأثر أحد طرفي العقد بجزء مما يخرج من الأرض، يعني أنا سأتعاقد مع هذا المزارع على أن يزرع لي هذه الأرض، لو قلت له والله ازرع لي هذا الأرض وأشترط الآتي، أنا لي ثمرة الجزء الغربي وأنت لك ثمرة الجزء الشرقي، هل تجوز هذه المعاملة؟ هذا ما كانوا يفعلونه قديما، يعني هذا ما كانوا يفعلونه أصلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك ذجر عنه. نحتاج أن نفهم الحديث جيدا. سيدنا رافع بن خديج يقول كالآتي، كان الصحابة خاصة في المدينة وهم كانوا أهل زرع كانوا يتعاملون كالآتي، أن صاحب الأرض يأتي بمن يعمل في الأرض على الآتي، أنه أنت ستزرع لي هذه الأرض أو ستعمل في هذه الأرض، نظير أنني سأخذ هذا الجزء من الأرض وثمره وأنت تأخذ هذا الجزء وثمره، فكان صاحب الأرض ينتقي أجود الأماكن في الأرض فيقول على الماديانات، الماديانات هي الأنهار الكبار، وأقبال الجداول يعني أوائل الجداول، رأس الجدول، الجدول هو النهر الصغير، يعني كانوا ينتقون الأجزاء من الأرض التي تروى جيدا. وبالطبيعة يعني طبيعي أن الأرض كلما كان الماء فيها أكثر كلما كانت جودتها أكبر وكان الثمر فيها أكثر، فكان صاحب الأرض ينتقي الأماكن الجيدة من الأرض ويقول أنا سأأخذ الثمر من هذا الجزء، وبالتالي كان هذا فيه غبن لمن؟ للعامل، فكان العامل يأخذ قطعة من الأرض فيها جودة الأرض قليلة وقد لا تثمر أصلا، وبالتالي كان يعمل ثم يعمل وبالتالي وفي النهاية يبوء العمل بالخسران. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع هذه المعاملة ورفضها لما فيها من الظلم ولما فيها من هضم حق الناس، بل قال إذا تعاملتم بهذه المعاملة لابد أن تكون الثمرة واحدة، يخرج المحصول من كل الأرض. والله مثلا في عندي محصول تمر، نأخذ التمر الخارج من كل الأرض، لا أقول أنت تأخذ هذا الجزء وأنا أخذ هذا الجزء، يجمع يتم حصد الثمرة كلها وتتم المعاملة على الثمرة كلها. وفي لفظ آخر قال كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض، الكراء يعني الإجارة، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، هذا ما نقوله ها. لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. سبحان الله، تجد دائما القاعدة مضطربة في المعاملات في باب المعاملات أن أي شيء فيه غرر، أي شيء فيه عدم الإنصاف والظلم تجده ممنوعا، يغلق تماما. فسبحان الله، هذه من القواعد العامة، قاعدة العدل في المعاملات، من القواعد المضطردة في الشريعة، وهذا بينبني عليه كثير من الأحكام. أي حكم أنت تجد فيه شيء من الالتباس أو عدم تصور الصورة جيدا أو عدم وجود مثلا نص صريح في المسألة، ستجد قاعدة إرساء العدل بين طرفي العقد، وألا يكون هناك هضم لطرف على حساب طرف، ستعينك لفهم كثير من المسائل. قال: المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بهما. قال: ويتعلق بهما الأحكام الآتية: أولا، يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر ونحو هذا. لاحظ هنا، أنا سأدفع الأرض إلى العامل، العامل هنا مؤتمن على الأرض كأنني أنا الذي أعمل، فهنا عليه أن يعمل بجد، ومسؤولياته كالآتي: كل شيء يؤدي إلى صلاح الثمرة عليه أن يفعله. الأرض تحتاج إلى نظافة، عليه أن ينظفها. الأرض تحتاج إلى سقيا جيدة، يأتي بالماء الجيد له. الأرض تحتاج إلى تسميد، يأتي بالسماد، وهكذا. فكل شيء يتعلق بإصلاح الثمرة هذا على من؟ على العامل. يبقى هنا لاحظ، الفقهاء يحددون طرفي المسؤولية، وهذا للمعلومة، يعني هذا سيكون مضطردا في كثير من المعاملات. مثال مثلا في المعاملة العصرية الشهيرة: إنسان لديه سيارة، وهذه السيارة يعني تستخدم كتاكس للأجرة. أنا صاحب السيارة لكنني لا أقود، أنا لا أعمل كسائق، لكن أريد أن أستثمر مالي على هذه السيارة، سيارة الأجرة. فأأتي بمن؟ أأتي برجل يأخذ مني السيارة ويعمل عليها، هو سيأخذها مني فترة زمنية معينة على أن نتفق على إما أجرة ثابتة أو أن يكون هناك ربح بيني وبينه. الأمر مهم أن يتحدد مسؤولية كل إنسان. أنا كصاحب للسيارة، ما هي حدود مسؤوليتي؟ يعني مثلا مسألة إطار السيارة، كاوتش السيارة، تغيير الزيت، إصلاح ماكينة السيارة، على من؟ علي أم على المؤجر؟ طيب مسألة البنزين، الوقود، من الذي يعني يقوم بملء الوقود السيارة؟ هذه التفاصيل لابد أن تكون معلومة. فهنا الناس يتعارفون على بعض الأمور، مثلا يقول لك والله السائق السيارة عليه البنزين وعليه غيار الزيت وعليه كذا وعليه كذا، عليه كذا وعليه كذا وعليه كذا. طب لو حدث عطل أو تلف يبقى على مين فيهم؟ ولو حدثت حادثة على مين فيهم؟ فلاحظ تحديد هذه الأمور مهم جدا، وإلا إن لم تحدد تؤدي إلى نزاع شديد، وواقع يعني بيشهد بهذا، وإن لم تنضبط المعاملات سيكون هناك الكثير من الخلافات. فلأجل هذا حرص الفقهاء في مثل هذه المعاملة أن يبينوا: أنت كعامل عليك كذا وكذا وكذا وكذا، أنت كصاحب الأرض عليك كذا وكذا وكذا. وهذا ما يقوله في النقطة الثانية: على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل. ما هو الأصل؟ الأرض، كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز وجلب الآلات ومضخات المياه. يبقى إذن يقولون ماذا؟ التربة ملك لمن؟ ملك لصاحب الأرض. فكل ما يصلح التربة على من؟ على صاحب الأرض. وكل ما يصلح الثمرة على من؟ على العامل في الثمرة. هنا لم يعد هناك أي مجال للخلافات. إذا اختلفنا والله يقول لك الثمرة طلع مش كويس، لماذا؟ لا أصل ما حطناش سماد في الأرض. طب لماذا لم تضع السماد؟ ما حدش قال لي. لا، لا يتحجج بقى، ما يجيش يقول لك والله ما حدش قال لي أحط سماد. أنت من الواجب عليك أن تضع السماد وأن تحفظ التربة، ولو حدث مثلا هناك مرض في الثمرة أنت مجبر أنك تأتي بالأدوية لمداواة الثمرة، وهكذا. أنا كصاحب الأرض وظيفتي أنني أوفر لك الأرض، فالأرض تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ري، أوفر لك بئر الماء، أوفر لك ماكينات للمياه. الأرض تحتاج إلى حيطان بالذات في البساتين يحتاج إلى بناء حائط لحفظ البستان، هذا ليس على المين، ليس على العامل، إنما على مالك الأرض وهكذا. فبالتالي عندما تتحدد المسؤولية هنا لا يكون هناك أي نزاع. قال هنا لكل عامل أو يملك العامل حصته بظهور الثمرة. متى أقول أن العامل استحق المال؟ متى ما ظهرت الثمرة، بمجرد ظهور الثمرة حتى قبل أن تباع، هنا استحق أجره. طب لماذا يحددون هذا؟ سؤال مهم، لماذا؟ لو حدثت هناك حادثة وتلف الثمر بعد ذلك، متى نقول أو متى نحدد نصيب كل إنسان في الخسارة؟ قبل ظهور الثمرة لو حدث تلف، فهنا لو كانت بجائحة سماوية كما يقولون، يعني مثلا احترقت الأرض أو نحو هذا قبل ظهور الثمرة، هنا العامل لم يأخذ أجرته، فهنا يقولون ماذا؟ يدفع له أجر المثل، يأخذ أجرته مال من صاحب الأرض لأنه عامل بالفعل في الثمرة وليس له يد فيما حدث بعد ذلك في الثمر ونحو هذا. أما إذا خرجت الثمرة فهنا صار أجره عنده، هو لم يأخذه بعد. فإذا نزلت شيء من الجائحة السماوية فهنا نقول أن الخسارة تكون على الطرفين لأنه بالفعل صار مالكا لهذه الثمرة وهكذا. فهذه أيضا من الأمور التي تنضبط بها المعاملة. قال رابعا لكل عاقد فسخ العقد متى شاء. لاحظ أول ما ذكرنا في العقد أنه عقد إيه؟ جائز. ما معنى العقد الجائز؟ قلنا أن طرفي العقد غير ملزمين بإتمام هذا العقد، وبالتالي يجوز لكل منهما الفسخ، لكن طبعا بشرط ألا يكون هذا الفسخ كما ذكرنا قبل ذلك ألا يعود بالضرر على أي طرف. قال لأنهما عقد عقدا جائز غير لازم، فإذا انفسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين على ما شرط. فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمر فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل مضاربة. أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثله. لاحظ هنا الكلام واضح، هو يقول لك الآتي: كل طرف له حقوق وعليه واجبات. فهنا المعاملة كانت على ماذا؟ على الثمرة. المعاملة بيني وبينه جائزة، يجوز لكل طرف أن يفسخ العقد. طيب تعال نتصور أن الذي فسخ العقد هو العامل الذي يعمل في الأرض، ماذا لو أنه فسخ العقد؟ قالوا لو فسخ هو العقد قبل ظهور الثمرة العامل، هنا لا شيء له، هو الذي فسخ العقد. أنا كصاحب الأرض ما ذنبي؟ هو فسخ العقد، فهنا أسقط حقه لأن حقه سيكون بعد ماذا؟ بعد ظهور الثمرة. طيب لو فسخ العقد بعد ظهور الثمرة، هنا له أجرته من الثمرة. طب تعالوا نتصور أن الذي فسخ العقد هو صاحب الأرض، لو صاحب الأرض فسخ العقد قبل ظهور الثمرة، من الذي فسخ العقد؟ صاحب الأرض. طب ما هو صاحب العمل ليس له ذنب، فهنا يأخذ أجرة، يأخذ أجرته مالا، يعني يحتسب كأن صاحب الأرض أتى بعامل أجير، فيقول مثلا والله أنا عملت لك لمدة شهر، أي عامل بيعمل في أرض زي دي لمدة شهر له مثلا 4000 جنيه، فيأخذ مالا نظير أنه عامل له في الأرض. طيب لو صاحب الأرض فسخ العقد بعد ظهور الثمرة، هذا لا يلغي حق العامل في الثمرة حتى بعدما فسخ العقد. فهنا كان تحديد ظهور الثمرة لاحظ مهم جدا في المعاملة. قال لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمن فيه الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل. بمعنى هذا ما يسمونه بالجوائح. ماذا لو أنني عملت في الأرض ثم حدث شيء، هذا الشيء جعل الأرض لا تثمر، على من تكون الخسارة؟ قالوا لو أن صاحب الأرض أجر العامل في وقت يزرع فيه هذا الزرع، ومن الأصل أن كل الظروف كانت مهيئة لخروج الإيه؟ لخروج الثمرة، فلم تخرج الثمرة، قالوا هنا فهذا العامل ليس له أجرة. لماذا؟ لأن هنا الظرف ظرف خارجي، فالخسارة مشتركة على طرفي العقد، وهذا هنا كما ذكرت لكم يكون الفارق بين الأجير وبين الذي يدخل في عقد مزارعة أو عقد مساقاة. عقد المزارعة أو مساقاة شبيه بمضاربة، والمضاربة كما ذكرنا فيها ربح وفيها خسارة. أما الأجير فهو يضمن حقه سواء خرج الثمرة أم لم تخرج الثمرة، فهذا هو الفارق بين العقدين. وهنا لابد أن يحدد الذي يعمل في هذا العمل على أي شيء سيعقد، وما هي شروط العقد، وكيف يلتزم كل طرف بهذا العقد. هذا بالنسبة لعقد المساقاة وعقد المزارعة. قال الباب الثالث عشر: الشفعة والجوار. هذا أيضا من الأبواب المهمة جدا حقيقة، ويعني من الأمور لعلها تكون مشهورة على ألسنة الناس لكنهم لا يعلمون يعني تفاصيل الحكم الفقهي فيها. يعني عندنا مثلا مشهور جدا في مصر يقول لك إيه؟ الجار أولى بالشفعة. يقول لك الجار أولى بالشفعة. هم لا يعلمون حقيقة معنى هذا المثل. يعني هم يفهم، يعني بعض الناس يفهمون الجار أولى بالشفعة يعني الجار أولى بالمعاملة الحسنة. كثير من الناس يفهمون يعني هذه المقولة يحملونها هذا المحمل، يعني أن الجار ده جارك فأنت لابد أن أنت يعني إيه تاخد بالك منه. لا طبعا، الشفعة، كلمة الشفعة ده حكم فقهي، فلا بد أن تفهم معنى كلمة الشفعة وأحكامها. بداية كلمة الشفع في اللغة، لو تذكرون كنا تكلمنا على مصطلح الشفع والوتر عندما تكلمنا على صلاة الوتر، فالشفع هو ضد الوتر. الشفع معناه شيء زوجي، ضم شيء إلى شيء، أما الوتر هو الانفراد. فالشفع معناه ضم شيء إلى شيء أو عدد إلى عدد، فيقال شفع الشيء شفعا، أي ضم مثله إليه وجعله زوجا. فيقول لك إيه، أنا هصلي دلوقتي ركعتين شفع. إيه ركعتين الشفع؟ هما ركعتين ما قبل الوتر. أنا هوتر مثلا بركعة، فيكون هناك ركعتين شفع قبل الإيه؟ قبل ركعة الوتر. أما بالنسبة للاصطلاح، فالشفع الشفعة هو يعني مصطلح فقهي مخصوص. تعالوا ننظر إلى كيف عرف الفقهاء مصطلح الشفعة. قالوا الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. يعني إيه الكلام ده؟ أنا شريك في أرض مع زيد، أنا لدي جزء من الأرض وزيد لديه الجزء الآخر من الأرض، أنا أريد أن أبيع جزئي إلى عمرو، تمام؟ فهنا إذا اتفقت أنا مع عمرو على أن أبيع له نصيبي من الأرض نظير 100,000 مثلا، هنا يستحق شريكي الأصلي يقول أنا سأأخذ الأرض، أنا الذي سأشتري الأرض، فينتزع حصتي، ينتزعها انتزاعا ويأخذها ممن بعت إليه ويستفرد هو بالأرض. فعشان كده يقول لك إيه؟ استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فلماذا يعني إذا نظرت إلى الأمر يثور السؤال، لماذا أعطى الشرع الحق للشريك أن ينتزع هذا الملك مع أنه ليس ملكه أصلا؟ هنا نعود إلى القاعدة التي تكلمنا عليها قبل ذلك، القاعدة العامة في الشريعة القائمة على رفع الضرر. أي شيء فيه ضرر، وأي باب يفتح فيه شر، وأي أبواب للخلاف والنزاع، تجد الشرع يتشوف دائما إلى إغلاقه. فهنا أنا عندما اشتركت مع زيد، ممكن أنا وزيد نكون على وفاق، والله هو رجل طيب وأنا بنتعامل مع بعض معاملة طيبة، وبالتالي الأمور تسير في مسار حسن، ليس هناك إشكاليات. فهنا عمرو يرتضي أن يكون شريكا لي، لا بأس بهذا. لكن إذا اشترك أو إذا دخل شريك جديد عليه، قد يكون بينهم مشاحنات ومشاكسات، قد لا يرتضي أصلا أن يشتري أن يكون شريكا لأحد غيري أنا. فهنا إذا أدخلت عليه شريكا جديدا، وهذا حقي لأنني سأبيع نصيبي، فأنا مارست حقي بأنني بعت ما لدي. فهنا حتى لا يكون هناك ضرر واقع على شريكي، فالشرع أعطى لهذا الشريك الحق أن يختار من يشاركه. إن قبل بالشركة الجديدة كان بها، إن رفض أعطاه الشرع الحق أن يأخذ هو هذا القسم، حتى لا يدخل عليه أي شريك يناغص عليه أو يأبى هو أن يشترك معه وهكذا. وهذا فيه قمة العدل. لاحظ هنا ليس هناك ضرر على من؟ على صاحب الأرض. أنا ليس هناك ضرر. لماذا؟ أنا بعت حصتي ب100,000، هل لدي أنا فارق أن تأتيني ال100,000 من زيد أم من عمر؟ خلاص أنا بعت الأرض، أنا عايز الفلوس. لكن من الذي سيتضرر؟ الذي يبقى في الأرض بعد ذلك، هو الذي سيتضرر من وجود شريك جديد. فهنا بالنسبة لي ليس فيه ضرر. طيب لماذا نظر الشرع لمصلحة الشريك القديم ولم ينظر لمصلحة الشريك الجديد؟ هذا سؤال منطقي. عندما أعطينا الشفعة للشريك القديم، أليست هناك مصلحة للشريك الجديد؟ الرجل الجديد الذي سيدخل في الشركة هو له مصلحة في أن يدخل في هذه الشركة. لماذا راعى الشرع مصلحة الشريك القديم ولم يراعي مصلحة الشريك الجديد؟ هنا أيضا قاعدة كلية في الشرع، أن الأصل نحن نبحث عن الأصل ونبقي على الأصل، وما طرأ على الأصل فهذا له حكم جديد. فالذي سيدخل في الأرض لم تتعلق مصالحه بالأرض بعد، ولم يكن له فيه أي عمل ولا أي جهد، وبالتالي هو يرجو أن يكون له مصلحة، بخلاف القديم الذي له مصلحة ثابتة وهو عامل في هذا المكان وله قدم قبله وله مصلحة أولى. فهنا أيضا العدل راعى هذه الجزئية. فهناك النظر للشريك القديم فعلا إذا راعينا مصلحته فهو أولى وهو أكثر عدلا طبعا. قال وسميت بذلك، سميت الشفعة بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا بعد أن كان نصيبه منفردا. يعني هو بيفسر لك لماذا سميت المعاملة بالشفعة. الشريك هنا كان له إيه؟ نصيب واحدة، فضم إليه نصيبا آخر فصار شفعا بعدما كان وترا. وقيل يعني تعريف آخر، وقيل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. لاحظ هنا في هذا التعريف إيه؟ لدفع الضرر، يعني أثبت علة ثبوت الشفعة أنها تدفع الضرر عن الشريك القديم. نأتي بعد ذلك إلى أدلة المشروعية في هذه المعاملة. قال الأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، وفي لفظ يعني عند أبي داود جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. فيعني هذه النصوص جمعت لك جوانب المسألة كما سوف نتكلم على الأحكام المتعلقة بها. قال وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة وبالإجماع. فعلا يعني ليس هناك خلاف بين أهل العلم على الشفعة، وإن كان هناك بعض الخلاف في التفاصيل في المسألة. هنا نأتي سريعا على الأحكام المتعلقة بمسألة الشفعة. أولا يقول ماذا؟ لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذنه. يؤذن يعني إيه؟ يعلم. تذكرون عندما تكلمنا عن الأذان قلنا الأذان في اللغة هو الإيه؟ الإعلام. ويعرض على شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. يبقى هنا أدي أول حكم، أنا كشريك في أرض إذا أردت أن أبيع الجزء الخاص بي علي أن أعلم شريكي. أنا أقول والله يا حاج أحمد أنا هبيع الأرض، هبيع نصيبي، تحب تشتري ولا ما تحبش؟ فإن أذن لي في البيع انتهى. طيب إن لم يأذن فأنظر إلى إيه؟ إلى أمره أراد الشراء. فإن لم أعلمه أنا بعت ولم أقل لشريكي، هنا تثبت له حق الشفعة. متى تثبت حق الشفعة؟ إذا أنا كشريك له لم أخبره برغبتي في الشراء، ولم أعرض عليه إيه؟ ولم أعرض عليه الأرض ليشتري. هذه هو الجزء الأول. قال ثانيا: لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. وعادي حدد لك ما الذي يثبت فيه الشفعة. أنا وإنسان اشتركنا في أرض، الأرض دي منقولات هتتنقل. طيب نحن اشتركنا في دار، الدار هتتنقل، لكن المنقولات كمن اشتركوا في سيارة. قالوا المنقولات ليس فيها شفعة. فهنا قالوا أن الشفعة وضعت باستقراء النصوص في الأشياء التي يصعب انتقالها، عندي أراضي، عندي مباني ونحو هذا، وبالتالي إدخال شريك على هذه الأشياء اللي صعب التصرف فيها ونقلها فهذا إيه؟ فهذا لا يكون. لكن حقيقة لو نظرنا بالنظر الأعم، يعني لو نظرنا إلى مبتغى الشرع في الشفعة ألا وهو دفع الضرر، لوجدنا أن مسألة دفع الضرر ثابتة حتى في المنقولات. أنا دلوقتي شريك على سيارة، أنا وزيد اشتركنا في سيارة، فنحن نستعمل السيارة أو مثلا يعني نعمل فيها، هو يعمل مثلا في السيارة صباحا وأنا أعمل مساء، وخرجت هذه الشركة بيني وبينه. في التركيب الفقهي هذه السيارة تسمى ماذا؟ تسمى من المنقولات. فإذا بعت أنا الجزء الخاص بي لإنسان آخر، فهنا قالوا شريكي على السيارة ليس له شفعة. لماذا؟ لأن السيارة ليست من العقارات، ليست من الأراضي، إنها من المنقولات. لكن الصواب والله تعالى أعلم أن الشفعة تثبت حتى في بعض المنقولات. يعني الشيء الوحيد التي لا تثبت فيه الشفعة هو الشفعة التي تكون عن طريق التملك القهري، يعني سوف نأتي بعد ذلك لكلمة التملك القهري، زي مسألة الوراثة. فيما عدا ذلك فيجوز. فالحقيقة مسألة وجود مفهوم الضرر الواقع على الشريك يتصور أيضا في بعض المنقولات، إلا في حال واحد بس، المنقولات القابلة للقسمة. أنا وإنسان اشتركنا في بضاعة، والله أنا وزيد اشتركنا في بضاعة ونعمل فيها، والله معانا مثلا مجموعة ملابس، مجموعة أقمشة، اشتركنا في بضاعة شركة، وأنا أردت أن أخرج من هذه الشركة وأبيع حصتي في البضاعة، هذه البضاعة قابلة للقسمة أم لا؟ قابلة للقسمة. طالما أنها قابلة للقسمة فهنا ليس له حق الشفعة. لماذا؟ لأنه يجوز له أن يأخذ قسمة ويبتعد. خلاص والله مش عاجبه الحال الجديد، يقول لك والله أنا ليه نسبة 50% من البضاعة، أخذ بضاعته وخلاص وانتهت الشركة. هنا ليس هناك ضرر واقع، فما هو يقبل القسمة فبالفعل لا تثبت فيه الشفعة. ثم قال: الشفعة حق شرعي لا يجوز التحايل لإسقاطه لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك. مثل ذلك يعني عايزين نشوف إزاي التحايل. والله أنا شريك مع زيد في الأرض، فزيد جي وقال لي إيه؟ والله أنا بعت الأرض بتاعتي ب 300,000. 300,000 مبلغ كبير على الجزء بتاعه، يعني الجزء بتاعه ممكن مثلا قيمته الحقيقية 100,000. فهو يجي يقول لي إيه؟ والله أنا بعته ب 300,000. ليه؟ حتى لا أقوى أنا على المطالبة في الشفعة. أنا ممكن أدفع 100,000 لكن مش ممكن أدفع 300,000. تمام؟ فهنا يقول لك إيه؟ الله ده أنا بعت نصيبي ب 300,000 علشان يقطع أي مطمع ليا في إن أنا إيه أطالب بالشفعة. فهنا كان في تحايل على إسقاط الشفعة، هذا التحايل الشرع منعه. فلو ظهر لي أن هناك تحايل على إسقاط الشفعة أنا أطالب بعد ذلك بالشفعة ويلغى كل آثار العقد الذي تم عقده. يعني الشرع هنا في عندي قاعدة في الشرع اسمها الضرر يزال، هو هنا أدخل علي ضررا، هذا الضرر يزال. وبالتالي هنا هنسقط تماما مسألة الايه، نسقط مسألة العقد القديم لأنه ثبت بالتحايل. قال رابعا: تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء أكان مؤجلا أو حالا. المسألة دي عايزة يعني فهم شوية. هو لك تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم. لو تصورنا أن عندي قطعة أرض يشترك فيها ثلاثة، الشريك الأول حصته 30%، والثاني 30%، الثالث 40%. يعني الأرض مشتركة بين ثلاثة شركاء مش اثنين، الأول 30، الثاني 30، الثالث 40. طيب بداية، لو واحد فقط من هؤلاء الشركاء أراد أن يبيع، واحد بس أراد أن يبيع حصته، فلمن تثبت الشفعة؟ تثبت لمين؟ تثبت للتالي ولا للتالت؟ تثبت للاثنين، الاثنين لهم حق الشفعة مش واحد بس. طب كيف نقسم قطعة الأرض التي بيعت؟ تعالوا نتصور الأرض الآتي، الأرض حاليا عبارة عن 10 أقسام، 10 أسهم، الأول له 3 أسهم، الثاني له 3 أسهم، الثالث له 4 أسهم. يبقى الأرض كده مقسمة إيه؟ أسهم. لو الطرف الثالث اللي عنده 4 أسهم أراد أن يبيع قسمه، لما يأتي ويعرض الأمر على الآخرين فنقول إيه؟ ده له 3 أسهم، ده له 3 أسهم، نسبتهم متساوية من حصتهم في الأرض، فتقسم الأسهم بينهما إيه؟ بالسوية. لكن لو صاحب الثلاثة أسهم أراد أن يبيع، هيبقى عندي واحد عنده 3 أسهم والتاني عنده 4 أسهم، يبقى 3 أسهم تقسم عليهم بنسبة ده 3 وده 4. فهنا كل إنسان بيدخل بإيه؟ بحصته، بنسبته في الأرض. تمام؟ طبعا لو في إنسان منهم تنازل خلاص يبقى الشفعة سبقت لمين؟ للآخر. طب لو الآخر قال لك والله أنا مش مشتري أو لا أتحمل، خلاص سقطت الشفعة. يبقى هنا الترتيب كالآتي: لابد أن يعرض على شركائه، وكل إنسان يعلم حصته من القسم الذي سيقول إليه. ثم قال: تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة في من انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به. كلام قد يبدو فيه بعض الصعوبة. هو يقول كالآتي: متى تثبت الشفعة؟ إذا كانت المعاملة بيع وشراء بالمال، أنا مشترك مع زيد، تمام؟ أنا سأبيع حصتي في الأرض بالمال لعمر، فأخرج له الجزء الخاص بي عن طريق البيع بالمال. إذا كانت المعاملة بالمال هنا يثبت الشفعة للشريك. فماذا لو أنني أدخلت شريكا ليس عن طريق البيع والشراء؟ مثلا حدثت وفاة، فهنا آل الجزء الذي كان للشريك عن طريق الوراثة، زيد وعمر، زيد توفي، هنا ورثة زيد سيدخلون في هذا القسم. هل هنا نقول الله الشريك الباقي له الشفعة؟ لا. لماذا؟ لأن هنا لم تؤول ملكية هذا الجزء عن طريق البيع والشراء. ثم قاسوا بعد ذلك عليه مسألة الإيه؟ الهبة. الله، أنا وزيد في الأرض أعطيت عمرا القسم الخاص بي عن طريق الهبة، تبرعت له بالقسم بتاعي. أو تخيل مثلا أنا لدي قطعة أرض مع زيد وتبرعت بالقسم الخاص بي لأحد الجمعيات على سبيل الخير، هل هنا تثبت الشفعة أم لا؟ هنا يقول لك طالما أن المعاملة لم تكن بيعا وشراء فلا تثبت الشفعة. لكن الحقيقي يعني إذا نظرنا إلى المفهوم العام لمسألة عدم إدخال الضرر على الشريك، نقول لا تثبت الشفعة إلا في حال واحد بس، الوراثة. لماذا؟ دخول الوراثة هو ملك قهري على المورث. بمعنى أنا واحد عندما أرث في تركة والدي أو جدي، أنا لا أقبل حق الرفض أصلا. لو عندي زيد توفي ولديه أولاد، لا يجوز لأحد الأولاد أن يقول أنا لا أقبل التركة، أنا مش عايز. لا، هو دخل له بحكم الشرع، شاء أم أبى يأخذه ثم يتبرع به، ده أمر آخر، يتبرع به الإخوات ويتبرع به الأحد آخر، لكن لا يقول الله ما تحسبونيش معكم في القسمة، لا 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 يجوز. لماذا؟ لأن هذا حق فرضه الشرع. فعندما يكون أب لديه ثلاثة أبناء، فعندما نوزع التركة لابد أن توزع التركة على الثلاثة أبناء. لا يأتي واحد ويقول لا والله ما تدخلوش معك وأنا مش عايز أورث، لا مش من حقك. يوزع لك سهمك ثم بعد ذلك تنازل أنت عنه، لكن أن نمنع الوراثة أساسا لا يجوز، هذا حق قسمه الله. فهنا دخول الملك هنا دخول إجباري، بخلاف التبرعات. أنا عندما أتبرع لفلان هو له حق الرفض بخلاف الوراثة. فهنا نفرق ما بين الوراثة وغيرها من الأشياء التي دخلت بالملك. قال لابد أن يكون العقار منتقل بالبيع قابلا للقسمة فلا شفعة فيما لا يقسم. افترضنا أن في عندي بئر مثلا، هل البئر ده ممكن يقسم؟ لا يمكن. هنقسمه ازاي؟ هنقول مثلا والله أنت خدت الجزء الشرقي من البئر وأنا خدت القسم العربي، البئر قطعة واحدة صغيرة ولا يمكن أنه يقسم. وبالتالي قال لك الأشياء غير قابلة للقسمة لا شفعة فيها، ولهم فيها يعني تعليلات. لكن الصحيح في المسألة أن الشفعة فيما لا يقسم أولى. ما هو إذا كان أنا مشترك مع زيد في بئر، هو لا يستطيع بأي حال من الأحوال أنه يمايز قسمه عن قسم شريكه، فإذا أدخلت عليه شريك جديد كان هذا أولى بالضرر، وده صحيح في هذه المسألة. قال تابعا الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت، إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار. يعني إيه؟ أنا سأبيع جزئي، تمام؟ هنا متى أقول أن حق الشفعة لجاري قد سقطت وأستطيع أن أبيع؟ متى ما أعلمته أنني سأبيع وأخبرته بمجرد علمه، هنا أنا أنتظر رده، لازم أخذ منه رد، تمام؟ فإذا علم ولم يطالب خلاص أسقط حقه، تمام؟ لكن لو لم يعلم ثبت حقه. فهنا متى أقول أن الشريك لديه ثبوت الحق؟ إذا لم يعلم. طب إذا علم ولم يطالب بحقه يبقى أسقط حقه، خلاص أستطيع أنا أن أتصرف. ثم قال هنا محل الشفعة في الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. فإذا قسمت الأرض لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. عايز يقولك إيه؟ هنا الحديث قال لنا أن الشفعة تكون في الأراضي التي لم تقسم، الأراضي المشاعة. والله إحنا مشتركين في فدان، كلنا مشتركين مع بعض، لكن لو أنني شريك مع بعض الشركاء وكل فرد منا له حصته من الأرض المتميزة، يعني إحنا داخلين كشركة في 10 فدادين لكن كل واحد يعلم قطعته من الأرض وكل قطعة متميزة، هذا التمايز يلغي الشفعة تماما. يبقى الشفعة في إيه؟ الشفعة في الأشياء المتداخلة وليست المفصولة. وبالتالي هنا نستطيع أن نميز، مثلا هناك فارق بين أن أشترك مع زيد في بيت وبين أن أشترك مع زيد في عمارة. إذا اشتركت معه في عمارة كل إنسان يعلم أن له عدد معين من إيه؟ الشقق. والله أنا لي 3 شقق وده له 10 شقق، خلاص كل واحد له إيه؟ حصته المتميزة المفصولة. لكن إذا اشتركنا نحن في بيت واحد، هذا البيت متداخل، اشتركنا في قطعة أرض ولم تقسم، هذا شركة متداخلة. فهنا الشفعة تكون إذا لم تحد الحدود، لم يعلم فلان له الحد الفلاني للحد الفلاني وفلان له من هنا لهنا. طيب في جزئية أخرى، ماذا لو أننا قسمنا الأرض لكن منافع الأرض لم تقسم؟ زي إيه؟ الله يرضى علينا قطعة أرض كبيرة لكن في طرق وفي آبار في وصلات مياه مشتركة بيننا. فهنا رغم أن الأرض متميزة من الناحية الجغرافية لكن من الناحية العملية مش متميزة، ليس هناك تميز. فهنا لا تثبت بقى الشفعة في هذا الحال من أصح قولي أهل العلم. قال ولا بد للشفيع من أخذ جميع المال فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه وذلك دفعا للضرر على المشتري. نفس القضية الشريك أنا سأبيع أرضي يقول لك لا خلاص أنا هاخد نصف قطعة الأرض وانت بيع الباقي. لا إما يأخذها كاملا أو يتركها كاملا. ثم تكلم بعد ذلك على أحكام الجوار وأحكام الطرقات والحقيقة يعني الكلام فيها كله قائم على جزئية واحدة حسن الجوار مع الجار وحسن المعاملة في الطرقات. وهذا لعله يحتاج حقيقة يعني أنا أحتاج إلى لعل محاضرة مستقلة كاملا على أحكام الطرقات والله. يعني لا يكفي فقط أن أنا أسرد الكلام اللي قاله هنا في الكتاب لكثرة المخالفات التي لدينا في الطرقات. لعلنا نفردها بمبحث مستقل كده درس مستقل عن الشارع أحكام الطريق في الإسلام. أحكام كثيرة جدا وكثير من المشاكل اللي تحدث في حياتنا للخلل بهذه الحقوق والواجبات. فهنتوقف إن شاء الله عند الباب 14 الوديعة والإتلافات. نلتقي فيها إن شاء الله يوم الجمعة القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.